اختلف في الشهيد على أربعة أحوال. أحدها أنه من المشاهدة وهي الحضور، وهذا أصح الأقوال ولا يليق بالآية غيره، وهو شهيد يعني إيه؟ من المشاهدة وليس من الشهادة، هذا أرجح الأقوال، وهو شهيد يعني من المشاهدة يعني وهي الحضور بمعنى الحضور، واضح؟ وهذا أصح الأقوال ولا يليق بالآية غيره. في الحديث إيه؟ اللهم اغفر لحجنا وميتنا منها إيه؟ وشاهدنا وغائبنا، شاهدنا معناها إيه؟ حاضرنا. والثاني أنه شهيد من الشهادة، وفيه ثلاثة أقوال، أحدها أنه شاهد على صحة ما معه من الإيقان، والثاني أنه شاهد من الشهداء على الناس يوم القيامة، والثالث أنها شهادة من الله عنده على صحة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علمه من الكتب المنزلة. والصواب القول الأول وهو شهيد يعني وهو حاضر، فإن قوله وهو شهيد جملة حالية، والواو فيها واو الحال أو ألقى السمع وهو شهيد، هذه واو الحال أي ألقى السمع في هذه الحال، وهذا يقتضي أن يكون حال إلقائه السمع شهيدا. فإذا لابد أن تكون الشهادة بمعنى المشاهدة والحضور. ولو كان المراد به الشهادة في الآخرة أو في الدنيا لما كان لتقييدها بإلقاء السمع معنى، أو ألقى السمع وهو شهيد في حالة إلقاء السمع، ولذلك نقول لها جملة حالية والواو الحال، ألقى السمع وهو شهيد في حالة إلقاء السمع، فلا تتعرض لغير ذلك. فلو كان المقصود وهو شهيد يعني الشهادة، سواء كان الشهادة في الدنيا أو في الآخرة، إذا لم يبق هناك معنى لإلقاء السمع، إذ يصير الكلام إن في ذلك لآية لمن كان له قلب أو ألقى السمع حال كونه شاهدا بما معه في التوراة، أو حال كونه شاهدا يوم القيامة، ولا ريب أن هذا ليس هو المراد للآية. وأيضا فالآية عامة في كل من له قلب أو ألقى السمع، فكيف يدعى تخصيصها بمؤمني أهل الكتاب؟ إن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع، لمن يعني إيه؟ للنبي، والنبي صيغة عموم، فتعم كل من كان له قلب أو ألقى السمع فهي عامة، فكيف يدعى تخصيصها بمؤمني أهل الكتاب الذين عندهم شهادة من كتبهم على صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فالسورة مكية، والخطاب فيها لا يجوز أن يختص بأهل الكتاب، ولكن يما مثل هذا الخطاب الذي علق فيه حصول مضمون الآية ومقصودها بالقلب الواعي وإلقاء السمع، فكيف يقال هي في أهل الكتاب وأصل الآية يعني مكية؟ يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا: المنتفع بالآيات من الناس نوعان، أحدهما ذو القلب الواعي الذكي الذي يكتفي بهدايته بأدنى تنبيه، ولا يحتاج إلى أن يستجيب قلبه ويحضره ويجمعه من مواضع شفاته، بل قلبه واعي ذكي قابل للهدى، بل قلبه واع ذكي قابل للهدى غير معرض عنه، فهذا لا يحتاج إلا إلى وصول الهدى إليه فقط لكمال استعداده وصحة فطرته، فإذا جاءه الهدى سارع قلبه إلى قبوله كأنه كان مكتوبا فيه، فهو قد أدركه مجملا ثم جاء الهدى بتفصيل ما شهد قلبه بصحته مجملا، وهذه حال أكمل الخلق استجابة لدعوة الرسل، أول ما يصل الحق ينقاد إليه كما يحال الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه، لمن كان له قلب، قلب واع في غاية الذكاء والفطنة ومع سلامة الفطرة وسلامة القلب، أول ما يبلغ القلب بإيه ينقاد إليه، وكحال مؤمني القوم نوح عليه السلام، لأن في سورة هود قال المشركون قالوا لنوح عليه السلام: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراضينا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، فكانوا يذمون المؤمنين المستضعفين الفقراء الذين اتبعوا نوح عليه السلام، ذمهم بإيه؟ إنه أول من نوح دعاهم قبلوا هذا الإيه؟ قبلوا ما دعاهم إليه، قبلوا ثورة فذموهم بقوله إيه وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، مجرد ما سمعوا كلامك انقادوا له، واضح؟ فهم يذمونهم لأنهم لم يتفلسفوا ولم يتمهلوا ولم يتريثوا ويفلسفوا الأمور ويقلبوها على وجوه شتى وكذا وكذا. هذا مما لا يذم به، بل هذا مما ينجح في الإنسان أنه إذا وضح له الحق ينقاد إليه في الحال بلا تأديب ولا تسييس. فهذا حال أكمل أتباع المؤمنين من أتباع الأنبياء الذين يستجيبون فورا لدعوة الرسل، كما هو حال الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه، أسلم بمجرد أن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بنبوته. فهذا هو النوع الأول، لمن كان له قلب. النوع الثاني، من ليس له هذا الاستعداد والقبول، فإذا ورد عليه الهدى أصغى إليه بسمعه وأخبر قلبه وجمع فكرته عليه وعلم صحته وحسنه بنظره واستدلاله، بالنظر والاستدلال. النوع الأول أن قلبه متوائم تماما مع الفكرة، وقلبه يواصل لغرض من السلامة أنه إذا يعني وصل لا يحتاج إلا أن يصل إليه الهدى فقط، هذا فقط هذا ما يحتاج. إذا بلغه الحق وسمع الحق ينقاد إليه في الحال. وهذا حال كثير من الناس، ورأينا وسمعنا طبعا حالات كثير من الكفار أسلم بمجرد أن يسمع فقط، مجرد أن الحق يصل إليه ينقاد إليه في الحال بلا فلسفة وبلا محاورة وبلا يعني تحذلق كما يقطع كثير من المتفلسفين، فينقاد إلى الحق فورا. لماذا؟ من قلبه في غاية السلامة، وكأن الحق منكوس في قلبه ويجيء الهدى فيخلط النور على يعني هذا القلب. يعني أذكر قصة أحد الإخوة الأفاضل الأمريكي يدعى إدريس بالمر، من أنفس الإخوة السلفيين هناك، قصة إسلامه في غاية العجب. يعني هو تجول في كل أنواع الضلال، كان أولا شيوعيا والحجن، ثم انتقل إلى طبعا رفض النصرانية، انتقل إلى الأديان اللي هي الشرقية في البوذية وهذه الأشياء في شرق آسيا، ودرسها وحاول أن يبحث عن الهدى فيها فلم يجد شيئا، إلى أن زار يوما أو دعاه إلى بيت يوما جار له مسلم، فدخل عنده البيت فسأله ما هذا الكتاب؟ قال هذا القرآن. أخذ الترجمة في القرآن وفتح الصفحة الأولى على فاتحة الكتاب، فمجرد فهو يرى أن مجرد هو يعني حدث أن هذا مجرد أخ قابل جدا يعني احترمه ثقة لله الحمد، فمجرد دعاية مشهور يعني، فيقول أن مجرد فتح الصفحة وجد نورا يخرج من الإيه من يعني الكتاب، ثم مجرد ما قرأ الفاتحة قال هذا هو الذي أبحث عنه، مجرد ما قرأ معاني الفاتحة، فمن ذلك لو قرأها بالعربية قال هذا هو الذي أبحث عنه، وأسلم في الحال، وهو من أكبر الدعاء وله مؤلفات جيدة وخدمة كبيرة جدا للدعوة في بالتفيد من البلاد، إدريس بالمر مشهور، واضح؟ فما كان بينه وبين الحق غير أن يطلع على الحق، ولذلك ينبغي ألا نعامل الناس معاملة واحدة، فنزعجهم بالكلام على مثلا نقد التكليف وتحصيل العقائد الفاسدة، لا، في بعض الناس هو أصلا في عافية من هذا البلاء، ليس عنده شبهات ولا عنده ما يعارض به الحق، مجرد أن يبلغه الحق ينقاد إليه، هذا هو الذي قال الله فيه إن في ذلك ذكر من كان له قلب. القلب الذي يكون قلبا واعيا ذكيا يكتفي بهدايته بأدنى منبه أدنى تنبيه، ولا يحتاج لشدة اتجاهات الحق، لا يحتاج إلى أن يستجلب قلبه ويحضر قلبه ويحفر ذهنه ويجمع قلبه بمواضع صفاته، لكن قلبه واع ذكي قابل للهدى غير معرض عنه، فهذا لا يحتاج إلا إلى وصول الهدى إليه فقط، بس يسمع الحق فقط لكمال استعداده وقابلية قلبه للحق وصحة فطرته، فإذا جاءه الهدى سارع قلبه إلى قبوله كأنه كان مكتوبا فيه، فهو قد أدركه مزملا، ثم جاء الهدى بتفصيل ما شهد قلبه بصحته مزملا، فيؤمن أولا إيمانا مزملا مجرد أن يقبل الحق، ثم بعد ذلك لما يتعلم الحق ويتعلم الهدى والوحي بالتفصيل يعني أيضا يقبل هذا مفصلا. فهذه حال أكمل الخلق استجابة لدعوة الرسل، كما هي حال الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه. النوع الثاني، من ليس له هذا الاستعداد والقبول، أو ألقى السمع وهو شهيد. فإذا ورد عليه الهدى نجد في جسر حالة، إذا ورد عليه الهدى أصغى إليه بسمعه وأحضر قلبه وجمع فكرته عليه وعلم صحته وحسنه بنظره واستدلاله. وهذه طريقة أكثر المستجيبين، ولهم نوع ضرب الأمثال وإقامة الحجج ونشر المعارضات والأجوبة عنها. هذا أكثر مثل الذين يكونون بحق يكونون عن طريق هذا الطريق الإيه؟ وطبعا الإسلام واسع يتسع لكلا الفريقين، فنحن عندنا من الأدلة والحجج ما يبحث الشبهات ويقيم الأدلة على أنه دين الحق. فلهؤلاء تضرب الأمثال، ولهؤلاء تقام الحجج وتذكر المعارضات والأجوبة عنها. والأولون هم الذين يدعون بالحكمة، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، وهؤلاء النوع الثاني يدعون بالموعظة الحسنة. فهؤلاء نوعا المستجيبين. وأما المعارضون المدعون للحق فنوعان، نوع يدعون بال... وأما المعارضون المدعون للحق فنوعان، نوع يدعون بالمجادلة بالتي هي أحسن، فإن استجابوا وإلا فالمجالبة، يعني بفيه بالحجة والبيان، فإن لم يكن فبالسيف والسنان. الجنة يعني بعد ما ذكر نوعي المستجيبين الحق من كان له خلف أو ألقى السمع والسهيد. أما النوع المعارض الحق فهما نوعان، نوع يدعون بالمجادلة ونوع آخر يدعى بالمجالبة. المجادلة يعني بالتي هي أحسن إقامة الحجة، فإن استجابوا وإلا فالمجالدة. فهؤلاء لابد لهم من جدال أو زلاد. ومن تأمل دعوة القرآن وجدها شاملة هؤلاء الأقسام متناولة لها، كما قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، بالمؤمنين لمن كان له القلب، والموعظة الحسنة أو ألقى السمع وهو شهيد، وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذه طريقة إيه؟ مجادلة يعني دعوة المعارضين للحق. الأولين الاثنين يستجيبون للحق، كانت المعارض للحق يجادل بالتي هي أحسن. فهؤلاء المدعوون بالكلام، المدعوون في يدعى بالكلام ثلاثة أقسام، وهم بالحكمة لمن كان له القلب، والموعظة الحسنة وألقى السمع وهو شهيد، أو المعارض الحق الذي يدعى بالإيه؟ بالمجادلة، وجادلهم بالتي هي أحسن. وأما أهل البلاد فهم الذين أمر الله بقتالهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وأما من فسر الآية بأن المراد بمن كان له خلف هو المستغني بفطرته عن علم المنطق، وهو المؤيد بقوة قدسية ينال بها الحد الألطف بسرعة إلى آخر يعني هذا الكلام. فطبعا يعني قال بعض الناس فسروا الآية ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، قالوا هي القياس البرهاني كلام بالطبع المنطق، والموعظة الحسنة القياس الخطابي، وجدلهم بالتي أحسن هي القياس الجدلي. يقول ابن القيم فهذا ليس من تفسير الصحابة ولا التابعين ولا أحد من أئمة التفسير، بل ولا من تفسير المسلمين، وهو تحريف لكلام الله تعالى وحمل له على الصلاح المنطقية المبثوثة في الحظ من العقل والإيمان. وهذا من جنس تفاسير القرامطة والباطنية وغلاة الإسماعيلية لما يفسرونه من القرآن وينزلونه على مذاهبهم الباطلة. والقرآن بريء من ذلك كله، منزه عن هذه الأباطيل والهذيانات. نعم. ثم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى في آياته المشهودة، السلام الآية الماضية في الآيات المسموعة، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، الآيات المسموعة. لكن قال تعالى في آياته المشهودة التي نرى أثرها بالحس، قال عز وجل: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في بلاد هل من محيط إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول: والناس ثلاثة: رجل قلبه ميت فذلك الذي لا قلب له، فهذا ليست هذه الآية ذكرى في حقه، لأن الآية تكلم عليه من كان له قلب حي واعي. فالذي قلبه ميت لا يدخل في الآية. الرجل الثاني رجل له قلب حي مستعد عنده السلام لكنه غير مستمع للآيات المسهولة التي يخبر بها الله عن الآيات المسهولة، إما لعدم ورودها أو لوصولها إليه ولكن قلبه مشغول عنها في غيرها، فهو غائب القلب ليس حاضرا، فهذا أيضا لا تحصل له الذكرى مع استعداده ووجود قلبه. طبعا هذا حال كثير من الكفار. والثالث رجل حي القلب مستعد، قلب حي عنده استعداد لقبول الحق، تليت عليه الآيات فأطغى بسمعه وألقى السمع وأحضر قلبه ولم يجعله بغير فهم ما يسمع، فهو شاهد القلب ممكن السمع، فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمكتوبة. فالأول هو صاحب القلب الميت بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر، والثاني أنه له قلب حي مستعد لكنه غير مستمع للآيات لسبب أو لآخر، بمنزلة البصير الطامح في بصره إلى غير جهة المنظور إليه، فكلاهما لا يرى، يعني هو بصير وعينه ترى لكن الحق في هذه الجهة هو بينظر في الجهة الأخرى، فهو بصير وعنده استعداد وقلب حي لكن يعني إيه ينظر إلى جهة غير جهة المنظور إليه فكلاهما لا يرى. أما الثالث رجل حي قلب مستعد أصغى بسمعه وألقى السمع وأحضر قلبه ولم يشغل قلبه إلا بفهم ما يسمعه، فهذا بمنزلة البصير الذي قد حدق إلى جهة المنظور وأتبعه بصرة وقابله على توقف من البعد والقرب، فهذا هو الذي يرى. فسبحان من جعل كلامه شفاء لما في الصدور. فإن كنت أنا موسى أو من هذا النظم على ما قررت، يعني بناء على هذا التفسير لا موسى أو هنا، إن في ذلك الذي كان لمن كان القلب أو، ولسنا نقول إنها بمعنى الواو كما يقوله ظاهرية النحاة، لا نقول هنا إن الأو بمعنى الواو، إن في ذلك ذكر من كان القلب أو ألقى السمع، النحاة أو ظاهرية النحاة يقولون وألقى السمع، يعني جيد لا جيد. يقول فعلا أن الرجل قد يكون له قلب وقاد مليء باستخراج العبر واستنباط الحكم، فهذا قلبه يوقعه على التذكر والاعتبار، فإذا سمع الآيات كانت له نورا على نور، نور على نور، نور الفطرة مع نور الوحي، كما يقولون في الهندسة إيه طبقان تنابل انطباق، ما كانش منتظر غير الحق يأتي اللي هو نور الوحي على نور الفطر الذي في قلبك، فيتطبقان تنابل انطباق ويلتزجان تمام الامتزاج ويلتقيان أتم انشقاق، وهو حالة إيه سليم الفطرة حي القلب. فلما يبقى هذا غير فقط أن يستمع إلى الحق فينقاد إليه في الحال، فإذا سمع الآيات كانت له نورا على نور. وهؤلاء أكمل خلق الله وأعظمهم إيمانا وبصيرة، حتى كأن الذي أخبرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم مشاهد لهم. وجاب ملاحظة في الحقيقة مع فعلا مع من لم يبتلى بالفلسفة والجدل والتنطع وهذه الأشياء والحزلقة وعوفي من شبهات أعداء الدعوة وأعداء الدين، يعني كثير جدا من الشباب غير ملتزم، تعجب عن طريق يعني بأسلوبه فيه لما فصل دعوة الحق، انقياد من كثرة ما يتعود الإنسان أن يسمع الجدل ولازم أقتنع الأول وأسمعني الأول وهذا الكلام العجيب، فتجد من قبل الحق لأنه الحق ودين الفطرة، يعني تجد مثلا ممكن امرأة في غاية التبرج هي نماذج قليلة كما ذكرنا في غاية التبرج وهي ما علمت ما وصلها الحق ولا الحج ولا أي شيء، بمجرد ما تسمع الأدلة بنفاجئ بأن واحدة ممكن تنقلب من الإيه أو تعتزل يعني من التبرج إلى الحجاب الكامل، النقاب والحجاب الكامل، يعني من تمرش محاولة السكور في الوطن، هذا يوجد وإن كان قليلا، وحين نجد الكثير من هؤلاء الفتيات قد اقنعني أولا و يعني لماذا؟ لأن هذه قد تكون النوع الثاني إذا استجابت ولو بعد يعني مجازلة ومناظرة وإقامة للحجة. فإذا الشخص الذي له قلب وقاد مليء باستخراج العبر واستنباط الحكم فهذا قلبه يوقعه على التذكر والاعتبار، فالقلب حصل فيه نور الفطرة سليم وهذا دين الفطرة، فإذا سمع الآيات كانت له نورا على نور كما كنا من قبل في تفسير سورة النور، نور على نور، يعني نور الفطرة مع نور الوحي. وهؤلاء أكمل خلق الله وأعظمهم إيمانا وبصيرة، حتى كأن الذي أخبرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم مشاهد لهم، ولكن لم يشعروا بتفصيله وأنواعه. حتى قيل إن مثل حال الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم كمثل رجلين دخل دارا فرأى أحدهما تفاصيل ما فيها وجزئياته، والآخر وقعت يده على ما في الدار ولم يرى تفاصيله ولا جزئياته، لكن علم أن فيها أمورا عظيمة لم يدرك بصره تفاصيلها، ثم خرج فسأله عما رأى في الدار، فجعل كل ما أخبره بشيء صدقه لما عنده من شواهده. وهذه أعلى درجات الصديقية، ولا تستبعد أن يمن الله المنان على العباد بمثل هذا الإيمان، فإن فضل الله لا يدخل تحت حصر ولا حكام. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني إعياء، وما مسنا من لغوب يعني من إعياء أو تعب أو نصب. قال قتادته: أشغل الله اليهود وأهل الفرى على الله، وذلك أنهم قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح يوم السابع، وذلك عندهم يوم السبت، وهم يسمونه يوم الراحة، وهذا يعني معروف من عقائد اليهود. الله سبحانه وتعالى هنا أكذب اليهود في زعمهم أن الله سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام مسه والعياذ بالله الإعياء والتعب والمطر، فقال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون، يعني ما يقوله المشركون من إنكار البعث والتوحيد والنبوة، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ويقول ابن القيم في تفسير قوله تعالى: فاصبر على ما يقولون، يقول: تأمل قوله تعالى عقيد ذلك، يعني بعدما قال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فاصبر على ما يقولون. فإن أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم نسبوه إلى ما لا يليق، وقالوا فيه ما هو منزه عنه، فأمر الله سبحانه وتعالى أن يصبر على قولهم ويكون له أسوة لربه سبحانه وتعالى، حيث قال أعداؤه فيه ما لا يليق. فكما كانوا يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام بكلام مؤذن كقولهم ساحر شاعر مجنون إلى آخره، فالله سبحانه وتعالى يقول له: أما لك في أسوة، أنا رب السماوات والأرض وخالق الكون، ومع ذلك آذاني هؤلاء الخلق وشتموني وسبوني ونسبوا إلي ما أنا منزه عنه. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، خلافا ما يقول أعداء الله اليهود. فاصبر على ما يقولون في حقك كما أصبر أنا على ما يقولون في حقي وأحلم عنهم، كما قال الشاعر: قيل إن الله ذو ولد، قيل إن رسول الله قد كهنا، لم يسلم الله والرسول معا من كلام الورى فكيف أنا. واصبر على ما يقولون، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. للعلماء كلام فيه تفصيل حقيقة هنا في هذه الآيات من قائل: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، منهم من يعني يذكر ومن الليل فسبحه، إن هذه تشمل الصلوات الخمس، منهم من أدخل فيها يعني النوافل. ولكن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول إن هذه الآية وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، يقول هذا تفسير ما جاء في الأحاديث من قال كذا وكذا حين يفرح وحين يمسي، أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر، بدليل هذه الآية. لأن الآية إما قال مثلا سبحان الله وبحمده حين أفضح وحين أمسي 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. واضح؟ حين أفضح وحين أمسي تكررت في كثير من الأحاديث، كان إذا أصبح قال كذا، قل إذا أصبحت إذا أمسيت كيف نفهمها؟ نفهمها في غوية هذه الآية، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فهذا موضع أذكار الصباح قبل طلوع الشمس، يعني بعد صلاة الفجر أمام الفريضة، يغتسل أولا بالفريضة ثم بعد ذلك يقول أذكار الصباح ما بين الانصراف من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا هو وقتها. وقبل الغروب هذا هو المساء، يكون قبل الغروب يعني قبل بعد العصر، بعد صلاة العصر وقبل غروب الشمس. هل معنى ذلك أن الإنسان إذا فاته أذكار الصباح والمساء بأن طلعت الشمس أو غربت الشمس يبقى فات وقتها فلا يستدركها؟ لا، هذه يعني قلة فقه، بل بالعكس إذا فاته ورده مثلا حتى غربت الشمس فلا يترك ذلك، وإنما يقضي هذه الأذكار، يعني يقضيها لأنه ما زال في وقت الليل، يعني بداية الليل تكون من الإيه والمساء بتعبير أدق تكون من بعد العصر العشي وأوقات الأصيل، فإذا فاته شيء فإنه يستدركه في الوقت اللاحق في أي جزء من أجزاء الليل يستطيع أن يستدرك فليستدرك، لأن الإنسان إذا فرط في قضاء ما فاته سوف يتمادى به التفريط إلى أن يفرط في أداء العبادة في وقتها. لكن إذا عود نفسه مثلا إذا فاته ورده من الليل يصلي في الليل أو يقرأ حزبا معين القرآن في الليل، إذا تعود أنه يحافظ على هذا الورد، لكن إذا فاته في يوم من الأيام يستدركه بالنهار ما بين صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، فمن تعود أن كل ما فاته شيء فإنه يعوضه ويقضيه في الفرصة المتاحة، فحينئذ هذا أكبر أن يحافظ عليه في وقتها. لكن إذا تهاون في قضاء ما فاته فإنه يصير به التسويف والتفريط إلى أن يضيع العبادة في وقتها نفسه، فلا يضيع ذلك بإيه بأذكار الصباح في وقتها ولا بعد وقتها، ويتمادى في ذلك، مع أن الله سبحانه وتعالى قال وهو الذي جعل لكم الليل والنهار خيفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فمن فاته شيء خيفة يخلف أحدها الآخر، الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل، فمن فاته وظيفة الليل جعل الله النهار خيفة له يخلفه النهار فيعوض ما فاته بالليل وهكذا. يقول الخاطبي رحمه الله تعالى ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، يعني أعقاب الصلوات. والمراد بالتسبيح إما ظاهره وهو قرين التحميد كقولك سبحان الله وبحمده، أو هو الصلاة، لأن أحيانا الصلاة يطلق عليها إيه تسبيح، الصلاة أحيانا حتى صلاة الفريضة الصلاة عموما قد يطلق عليها أحيانا التسبيح للإطلاق الجزء أو اللازمي على الكل، كما تتم الصلاة ركعة صليت ركعتين، هل ركعتين فقط أم أن في قيام وقراءة وبجانب الركوع ورفع من الركوع وجلوس بين السجدتين إلى آخره؟ فأحيانا يطلق على الجزء يطلق الجزء على الكل. فالصلاة قبل طلوع الصبح وقبل الغروب الظهر والعصر، ومن الليل العشاء آني المغرب والعشاء، والتهجد أيضا يدخل فيها. وأدبار السجود النوافل بعد المكتوبات، هذا على القول بأن التسبيح مقصود به الصلاة، وأنه من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. فعلى هذا ومن الليل فسبحه، فقال قبلها فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، فهي صلاة الصبح، وقبل الغروب الظهر والعصر. ومن الليل فسبحه، الليل يكون فيه العشاءان الفجر والمغرب والعشاء، ومن الليل فسبحه أيضا يدخل في الليل صلاة التهجد. وأدبار السجود يعني سبحه أدبار السجود، وهي النوافل بعد المكتوبات، وهذا أيضا من الإطلاق، أحيانا يطلق التسبيح فقط على التنفل خاصة. ما الدليل على ذلك؟ تقصد إيه؟ صلى المغرب والعشاء جمع إيه؟ جمع تأخير في مزدلفة، جمع المغرب والعشاء ولم يسبح بينهما شيئا او لم يسبح بينهما لم يسبح بينهما يعني لم يتنفل لم يتنفل. كذلك قول ابن عمر لو كنت لو كنت مسبحا لأتمنت في إصرارها على انه لا يصلي النوافل في الايه السفر استمر على ذلك قول لو كنت مسبحا لو كنت متنفلا لأتمنت الصلاة كان أول أن أتم الفريضة لو كنت مسبحا لأتمنت مسبحا يعني مصليا النوافل طبعا ما عدا الوتر الوتر وركعتين الفجر. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب أي استمع لما أخبرك به من أهوال القيامة يوم ينادي مناديها من مكان